بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة، وهي لفضيلة الشيخ أحمد سليمان. والآن مع المادة.
قال صاحب زاد المستقنع رحمه الله: من سنن الوضوء السواك وغسل الكفين ثلاثا، ويجب من نوم ليل ناقض لوضوء، والبداءة بمضمضة ثم استنشاق والمبالغة فيهما.
طبعا السواك لم يرد في الفعل النبوي، إنما ورد في قوله لا مرتم بالسواك عند كل وضوء.
ليه مرد يشو صفاه بالسواك
عند الوضوء؟
عند الوضوء يعني
عند
الوضوء. فهذا لم يرد في الفعل النبوي، إنما ورد في السنة القولية. فذكر لنا أولا استعمال السواك
وغسل الكفين،
وهذا استحباب. أما في التوصيف الفعلي لم يرد. غسل الكفين ثلاثا كما أمر: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يوم في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت له. نعم.
قال: ويجب من نوم ليل ناقض الوضوء.
يجب الوضوء،
يجب الغسل،
غسل يدين،
غسل كفين ثلاثا. ما هو بيتكلم عن غسل كفين.
نعم، يجب من نوم ليل. وهذا تقييد بالليل تقييد غير صحيح، لأن العلة لا يدري أن يعني تقع في الليل والنهار، فلماذا تقيد بالليل؟
مع لقاء غزوة البيتوتة. قالوا أين باتت يده لا تكن إلا بالليل.
نعم.
قال: والبداءة بمضمضة،
لكن العلة موجودة في الصباح أيضا.
والبداءة بمضمضة ثم استنشاق والمبالغة فيهما لغير صائم،
كما في حديث لقيط: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما.
وتخليل اللحية الكثيفة والأصابع.
أما تخليل اللحية فهذا ليس له نص صريح في حد ذاته صحيح، حديث التخليل كلها ضعيفة، لكن تدخل في الوجه، داخلة في الوجه، فغسل وجوهكم وأيديكم، واللحية جزء من الوجه فيمسح على ظاهرها.
ما تحصل به المواجهة، ما تحصل به
المواجهة. أي نعم.
والتيامن،
كل الوصف النبوي أنه غسل اليمنى ثم اليسرى، بدأ باليمين ثم اليسار، وكما في حديث عائشة: كان يحب التيمن في تناوله وفي ترجله وفي شأنه كله.
قال: وأخذ ماء جديد للأذنين.
محل اختلاف عند العلماء، لأن الحديث يقول الأذنان من الرأس، وهذا الحديث يعني يصل إلى درجة الحسن، والبعض يعله ويجعله مثالا للمضطرب، لكن الاضطراب ممكن يدفع عنه، الاضطراب يدفع عنه. لكن معظم الأحاديث الواردة في السنة أنه كان يمسح رأسه، يمسح أذنيه بما فضل من ماء رأسه. أيوه. هو معلول، البعض أعله، لكن يعني في بعض أهل العلم دفع الاضطراب الذي وقع عليه.
قال: والغسلة الثانية والثالثة.
توضأ ثلاثا ثلاثا.
باب فروض الوضوء وصفته. فروضه ستة: غسل الوجه والفم والأنف منه.
كلمة فروض الوضوء أو أركانه أو واجباته بمعنى واحد عند الجمهور خلاف الأحناف، ماشي. هذه الفروض مستمدة من الآية القرآنية، والآية القرآنية ذكرت أظن أركانا أربعة: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، في أربعة هنا، لكن هي الأكسد أظن هيكون مستفاد منه الترتيب والموالاة، اعتبر أن هم مستفاد من آية من معنى الآية، بلك لأن الآية فيها نوع من التراخي، فدل على نوع من الترتيب ثم الموالاة بين الأفعال الأربعة، فأصبحت الستة. طيب، إذا أتت السنة بعمل زيادة هل لا يدخل في الواجب؟ الحمد لله. يعني مثلا حديث المسيء صلاته لما قال إذا قمت إلى الصلاة فاقرأ ما تسمع القرآن ثم ارقع حتى تطمئن ثم ارفع حتى تعتدل ثم اثبت حتى تطمئن، قالوا هي دي أركان الصلاة. طيب هل الشيء الذي لم يذكر في هذا الحديث هل يخرج عن الوجوب؟ واخد بالك؟ يعني مثلا قالوا ثم اقرأ ما يتيسر من القرآن، هل معنى هذا خروج الفاتحة ولا يقيد ما يتيسر بالفاتحة؟ من قصدي بقى هل ممكن يدخل واجب من نص تاني؟ هندخل واجب من نص تاني واخد بالك، بس الواجب اللي هيخش دوت ذكر، ذكر في الدليل الأول بغير تفصيل، تفصيله هيخش معانا، لكن ما لم يذكر مطلقا يعني مثلا التسبيح في الركوع والسجود، قال لك في بعض الحديث من كان حديث في ضعف حديث أبي داود أما الركوع فعظموا فيه الرب فقمن أن يستجاب لكم، أمر بالتعظيم أمر بالتسبيح وبلفظ التعظيم، طب الأمر الوجوب، فهل نوجب على الناس التسبيح ولا لا نوجب؟ الجمهور يقولون ليس واجبا. ليه يا جماعة؟ قالك لأنه قال ثم اركع حتى تطمئن راكع، ما قالوش
سبح،
لم يمر التسبيح، فقالوا بأن الأمر في حديث تعظيم في الرب على صورة الاستحباب والصارف حديث المسيء. نفس الكلام ها هنا في الآية القرآنية ذكرت أركان الوضوء، واخد بالك، اللي أوجب الوجه اللي أوجب المضمضة والاستنشاق من الآية، قالك مولانا ده مش خارج عن الآية، واخد بالك. نعم.
قال وغسل اليدين،
لكن يا شيخنا يحمل إجمال الحديث المسيء على تفصيل الحديث الأخر.
حديث الإيه؟
يحمل إجمال الحديث المسيء على تفصيل الحديث الأخر،
يعني لكن حديث المسيء أصبح أصل ناخذ منه الواجبات في الصلاة، واخد بالك. نعم.
قال وغسل اليدين ومسح الرأس ومنه الأذنان وغسل الرجلين والترتيب والموالاة، وهي ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي
ورجلها قبل. هنا إلى أي موضع؟ وما هما الكعبين؟
العظمان
النتان. والشعر يقولون أن الكعبين هما مؤخرة القدم العقب.
ومش هنقول أنا سألت الأنف والفم داخلين في الوجه من نص النبي صلى الله عليه وسلم بالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما، دل هذا على أنه من وجه الله كان يعني يجاوب في مكان مفترض.
أي بالضبط كده، احنا بنقول من أوجب المضمضة والاستنشاق أيضا استعمل الآية القرآنية أنهما من الوجه، واخد بالك.
قال والنية شرط لطهارة الأحداث كلها، فينوي رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها، فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة أو تجديد مسنون ناسيا حدثه ارتفع.
إنما الأعمال بالنيات، فلو أنه اغتسل بنية النظافة فإن الحدث لا يرتفع، شرط في ذلك أن يكون ناويا لرفع الحدث، ولو اجتمعت عليه عدة أحداث، حدث الجنابة وغسل الجمعة الواجب عليه وامرأة عليها حدث الحيض مثلا، هنا بقى قالوا هل يغتسل ثلاث أغسال أو غسلا واحدا؟ قال يعني شايف أنها نظرية شوية، فإن نوى رفع الحدث بأحده مرتفع عن الباقي، موضوع بأن احنا نبالغ في ذلك نقول لا ينوي لكل واحدة النية، هو خلاص رفع الحدث بغسل واحد فأجزاه عن الباقي، لكن تفصيلات هذه شايف ان فيها نوع من التكلف. اذا ارتفع الاشد فالاقل داخل فيه، ولذلك بنقول ان من رفع حدثه بالغسل وخرج لا يلزم الوضوء،
غسل
الوجه
فقط.
هو الحدث واحد وتعدد اسبابه حتى ولم ينوي به الصلاه.
اي نعم. لا قصدك ايه يعني رفع الحد؟
انا دلوقتي مثلا هصلي هذهب او فلاتني مثلا بعض الناس مثلا بتصلي الفجر فيصبح جنبا فيغتسل بنيه ايه رفع الحد، ثم ثم يصلي
خلاص
بدون أن ينوي به الصلاة
نوى رفع الحدث أصبح طاهر
لا
لا لا لا ما هو أصلا الكبير يرفع الصغير فإذا نوى رفع الحدث الأكبر ارتفع الأصغر تابعا له يبقى عنده نية الخير من الصلاة لابد أن تجتمع النية
يعني
يجزئ عن الوضوء نعم
لو نوى
يعني لما جاء الصحابي وكان جنبا فأعطاه جلوه وقال خذ فافرق على نفسك دل عليه دل على أنه يرفع الحدث بمجرد الإفراغ حتى وإن لم يتوضأ يعني هذا الصحابي لم يذكر أنه في الحديث توضأ إنما قال إيه خذه فافرقه على نفسك لفظ مطلق
كما قلت عميم الجسم والصابون ثم اللي يطرح هذا بعد ذلك
المهم فصل العبادة عن العادة
لا إن هو يعمل جسمه بالصابون الأول لسه ما بقاش صفات الحدث ثم بعد ذلك يغسل الماء على جسده كله طبعا يختلط الماء بقى بالصابون بعد كده ويدخل بقى يطرح الحدث في ذلك الصورة كده يتوضأ بقى
ما انا بقول لك لازم يفصل على الاقل يعني نيه النظافه عن نيه التطهر
مش شرب الصابون نفسه غلب على اللون والطعم
الطهور مش ناجس طهور طاهر الصابون طاهر
يرفع الحدث يعني
يرفع الحدث طبعا
نعم حتى لو غلب على يكون كميه كبيره
احنا في غسل ميت بنضع في الماء كافورا واخر غسله من الغسلات طيب هي غسله ديت طب الغسله دي مش محسوبه محسوب
خلاص بقى الغسله
لا محسوب
غسل الجمعة
يعني يترجح فيها انه من اكد السنن من اكد السنن حديث الحسن من تضاف بها نعمت
يجد عن
الخلف يزيد
يعني التقسيم ده ماء طاهر غير مطهر ده مش
لا لا ما فيش عليه دليل
ماء طاهر عشان الموز
اللي
دخل فيه اشمعنى
عليه الماء اللي
طاهر دخل الموز الاجماع انه يرفع الحدث والماء اللي ما دخلش لا يجوز توضا
الماء
طاهر انا مثلا توضا
بالماء الوردي او كده نقل الاجماع ايوه الذي تغيرت صفاته اللي هو اصبح صفه مش ماء مطلق
شيخ ان وضع الصابون فالماء
لا هنا الصوره مختلفه تماما لان الماء مش مختلط بالصابون ده جسمه عليه الصابون لكن الماء بينزل ماء 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 مطهر
اختلط على محل تنظيف مساوي الصابون فاختلط الماء بالصابون
كلام المنذر انت برضك فصلت انت دخلت دي مع ديت المنذر كلامه عليه على اختلاط الماء بطاهر امتزج
ده في البدايه لا اختلط الماء نفسه على المحل نفسه العضو نفسه واصبح الان لم يلامس الماء الطهور العضو نفسه يلامس الصابون فاختلط
مو شرط ان يلامسه مباشره يعني هو لما ينظف من نفسه بالصابون لا شك انه هتجيله فتره من الفترات اثناء الغسل ان الماء ينصب مباشره على الجسد مش ده لابد ان يقع
قال وإن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب وكذا عكسه
يعني نوى غسل الجمعة هو جنب أجزاه عن الواجب
وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها
نعم اجتماع عدة أغسال
ويجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية وتسن عند أول مسنوناتها إن ولد قبل واجب واستصحاب ذكرها في جميعها ويجب استصحاب حكمها وصفة الوضوء أن ينوي ثم يسمي ويغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه من منابت شعر الرأس إلى من حضر من اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا وما فيه من شعر خفيف والظاهر الكثيف مع ما استرسل منه
هذا في اللحية
ثم يديه مع المرفقين ثم يمسح كل رأسه مع الأذنين مرة واحدة ثم يغسل رجليه مع الكعبين ويغسل الأقطع بقية المفروض فإن قطع من المفصل غسل رأس العضد منه ثم يرفع نظره إلى السماء ويقول ما ورد.
لأن هذا هو الواجب عليه ولا يكلف بالمستحيل. الذي قطع عضوه تبقى جزء، يعني قطعت قدمه أو جزء من قدمه أو يده إلى هذا الموضع مثلا، يغسل الباقي لأن هو الواجب عليه.
مصاف المرفق لا شيء عليه.
لا شيء عليه طبعا. يعني مثلا لو أنه قطعت اليد إلى المرفق سقط الغسل، لكن تبقى جزء، تبقى جزء من المرفق هيمسح على الموجود. حتى بنقول إن لو أنه أصيب ووضع الجبيرة على الموضع المصاف، الواجب عليه على اختلاف العلماء. بعضهم يقول أنه يمسح على الجزء المغطى ويغسل على الجزء المكشوف، والبعض قال يجمع بين الغسل المكشوف والتيمم على المغطى، مذهب ثاني، وده بيقول به الحنابلة. ومذهب ثالث يقولون أنه لا يفعل أي شيء، اللهم بالك، طالما أن ده مغطى خلاص هو الواجب عليه أنه هو يغسله، مش مكشوف خلاص لا شيء فيه. لكن يترجح أنه أن المسح أصبح بديلا عن الغسل فيمسح على الجزء الذي عليه الجبيرة.
أي. ممكن يا شيخنا ياخذ بالقول الثالث مثلا، لان في بعض الحالات مثلا بيبقى في المستشفى بيبقى في حاجه اسمها كسر، اسمه اوبن فراكشر، كسر مع فتح، يعني جرح في نفس الوقت، فبعض الاطباء بيمنعوا تماما المريض مثلا رجعت العظام يقول لك لا انا عندي
دي فوتيا بقى، هتبقى فوتيا. فوتيا اذا تاذى او اصيب بالضرر فيفتى فقط انه لا يمسح. لكن قلما انا لم اجد كلاما كثيرا العلماء انه لا يمسح ولا يتيمم، يعني هم بين قولين. القول الثالث ضعيف جدا في اقوال العلماء، لم يقله الا يعني بعض
قال وتباح معونته وتنشيف اعضائه.
وتباح معونته، ايوه.
قال ثم يرفع نظره الى السماء ويقول ما ورد.
هذا ضعيف. لا يبدو في رفع البصر بعد وضوء الحديث.
قال وتباح معونته وتنشيف أعضائه،
وده ورد في السنة. المغيرة بن شعبة وأنس بن مالك وابن عباس كانوا يعينون النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه ويحملون الإداوة. بلك ويتاني تباح
وتنشيف أعضائه،
وتنشيف الأعضاء. حديث
اللي ورد بعد عشر بالطهارة اللي هو لا إله إلا الله
لا لا لا، في زيادة بأنه رفع بصره إلى السماء، هذه لا تزيد. لكن حديث نعم. عندما توضأ فتاته ميمونة بمنديل فرده. ابن بطال بيقول في هذا الحديث دلالة على أنه كان يستعمل منديل من خلال أنها كانت تعلم العادة فرده هذه المرة، فدل على إباحة استعمال المنديل أو رده. نعم. وهنا بقى مسألة تبقى ايه محتاجة الى نظر شوية. قضية ان في مريض لا يستطيع ان يتوضأ بنفسه لكن يستطيع ان يوضئه غيره، هل يجب عليه ان يستعين بغيره او يستحب؟ بالك دي وقع عند المرضى كثيرا، مريض لا يستطيع الوضوء لكن يستطيع ان يوضأ وعنده القدرة على ذلك، هنا هيجب عليه الاتيان برجل لان اصبح واجب عليه. فمن ما انا بقولك خليك في الاصل عام، يجب اولا احنا بنقول ايه يقدر على ان يوضئه غيره، هو بحد ذاته هو عاجز لكن يستطيع ان يتوضأ بمعاونة غيره، نقول يجب عليك. عاجز عن ذلك بمعاونة الغير يسقط، ينتقل الى التيمم. احنا بنقول ان التيمم بيشرع في حالتين، عند فقد الماء وعند تعذر استعمال ماء، هنا يفقد ايه صورة القدرة على ذلك. ماشي.
نعم. وضوء المريض شيخنا يعني اذا حد البلل فقط، يعني مثلا كان نايم على سرير شبه ذلك، تبلل الاعضاء فقط ام يسقط الماء؟ لابد ان يسقط.
لا احنا مش شرط سقط الماء،
اللي يعامل الرجل والمرأة
سرنجة مثلا او حاجة او شبه ذلك.
المهم ان يعم الموضع بالماء،
ان اللي يوضي الرجل والمرأة معا. لان عندنا مثلا بعض الاقسام في المستشفيات اللي بيعمل فيها بنات تمريض فقط، قسم كله بنات تمريض، ففي الحاله دي لو واحد سالني مثلا اقول له تيمم
لا احنا بنقول اللي هيوضع واحد من اقاربه زوجته ولا اخوه ولا ابوه مش لا مش ممرضه
الزياره لها مواعيد مثلا ساعه في اليوم
خلاص اذا عجز هيتمم مش حاجه غير كده خلاص كده ان شاء الله عشان العصر.